بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التحفظ من الغيب، من الغيبة واللغو، وما يقول إذا شتم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر يفرحهما وللصائم فرحتان يفرحهما وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الأحاديث المتعلقة بآداب الصوم، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الباب، أعني باب التحفظ من الغيبة، يعني باب ما ينبغي، لأن هذا الباب يندرج تحت العنوان السابق فيما يجب ويستحب ويكره للصائم. فإن مما يجب على الصائم أن يتجنب غيبة غيره، بمعنى أن يتكلم في غيره من الناس من المسلمين، يغتابهم، يذكرهم بما لا يحبون أن يذكروا به، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. ولهذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إن كان فيه يعني ذلك الوصف فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ذلك الوصف فقد بهته. والبهتان يعني الكذب والزور. ولذلك التحفظ من الغيبة مما يجب على الصائم، وأن المغتاب ينقص أجر صومه، لكنه لا يؤدي إلى البطلان الذي يستوجب الإعادة، وإن كان قد يؤدي إلى أن يفقد الإنسان صومه ولا يكون له من صومه إلا الجوع والعطش. ولهذا فإنه ينبغي أن يتجنب الغيبة، وتجنب الغيبة أمر مطلوب من كل المؤمنين في كل الأحوال، لكنه في حال الصوم أوجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنهي يقتضي التحريم، فالغيبة محرمة، لكنها في حق الصائم أشد حرمة للصوم. ولذلك جاء هذا الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم، وأحدكم هنا الضمير ضمير الخطاب ليس موجها لمن كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بل يشمل كل من يقول لا إله إلا الله، فهو وإن كان موجها للمخاطبين لكنه أعم من ذلك. قوله: فلا يرفث ولا يومئذ، يعني حالة صومه. والرفث هو الكلام الفاحش، خاصة الكلام فيما يتعلق بالشهوة وما يتعلق بذكر الجماع والوطء وما أشبه ذلك، كل ما يتعلق بذكر النساء من التشبيب وغيره فإن هذا يعد من الرفث. الكلام فيما يتعلق بالشهوات يعتبر من الرفث، والله سبحانه وتعالى حرم علينا الرفث في مواطن العبادة. ولذلك جاء في هذا الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. وجاء أيضا في أمر الحج كما في قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وجاء التعبير بقوله: فلا رفث، لا النافية للجنس، أي فلا ينبغي له أن يتطرق أثناء حجه لأي حديث أو فعل يؤدي إلى إثارة الشهوة ويؤدي إلى الكلام فيما يتعلق بالوطء ومقدمات الوطء، من غزل، من نظر، من مس، من أي شيء يوصل إلى إثارة الشهوة. وهكذا في الصوم، لأن الصوم إنما هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. ولهذا قال: فلا يرفث. وسيأتي أن هذا الفعل رفث يضبط في حال الماضي بفتح الراء والفاء رفث، ويضبط بفتح الراء وكسر الفاء رفث، ويضبط بفتح الراء وضم الفاء رفث. ولذلك قال: إنه في الفعل الماضي مثلث الفاء بفتحها وضمها وكسرها، وفي حالة المضارع يضبط إما بالضم وإما بالكسر، وكأن الكسر أشهر فلا يرفث أو فلا يرفث. قال: واللغو، والمراد باللغو الكلام الذي لا فائدة منه، لأن الصائم طوال يومه هو في عبادة، لا ينبغي له أن يضيع شيئا منها أو أن يفرط شيئا منها فيما لا ينفع، بل ينبغي له أن يصرف وقته في الذكر وفي الطاعة وفي الصلاة وفي قراءة القرآن. ولذلك اللغو في حقه غير مشروع، بل إنه مما ينبغي تجنبه. واللغو هو الكلام بما لا ينفع وبما لا يعود على صاحبه بالنفع، وما يقول إذا شتم، يعني وما ينبغي له أن يرد على من شتمه. لا شك أن عدم الرد أولى، والسكوت والانصراف عن من شتم أولى وخير، كما جاء في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني صفعوا عنه ولم يردوا عليه بشيء. لكن إذا كان ثمة موجب للرد فما ينبغي للصائم أن يقابل الشتم بالشتم، وإن كان هذا حقا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن لما كان الله سبحانه وتعالى يتولى أمر الصائم وأنه في كنف الله فلا ينبغي له أن يتنزل وأن يقابل الشتم بالشتم، بل ينبغي له أن يذكر نفسه بحاله حتى ينصرف عن رد الشتم. ولذلك جاء في الحديث: وإذا قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يقولها ويرددها. واختلف أهل العلم في هذا القول، هل يقوله جهرة أو يقوله في سره. وقد لاحظ العلماء مسألة السر والجهر، لاحظوا إنها قد تكون هذه المقالة عرضة للرياء وسببا لإحباط العمل، ولهذا قال كثير منهم بأنه يقولها في نفسه، يذكر بها نفسه وينبه بها عن حاله، ويقول في سره إني امرؤ صائم. وبعض أهل العلم فرق بين صوم الفريضة وصوم النفل، فقالوا إذا كان في رمضان لأن كل الناس يصومون فليقولها جهرا وليقول إني امرؤ صائم، وربما كان ذلك من باب الأمر بالمعروف وتذكير الشاتم فيتذكر أنه صائم مثله فيعدل أو فيقلع عن ما زلت به قدمه وما كان من شتمه، فيكون ذلك أبلغ في الرد وكأنه قابل الإساءة بالإحسان، حيث نبهه ولفت نظره وكأنه يقول له: إن كنت صائما فما ينبغي لك أن يصدر منك ما يفسد عليك صومك وينقص درجاته، وعليك أن تتذكر أنك صائم. أما إذا كان الصوم تطوعا فيقول كثير من أهل العلم إنه يقولها في نفسه سرا. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة تتوقف على حال الصائم، فإن كان مطمئنا على نفسه ولا يخشى الرياء ولا يخشى بقوله التسميع فلا بأس أن يقولها سرا وجهرا، ولا بأس أن يقولها جهرا، يقولها جهرا ينبه بها نفسه ويذكر غيره، وكأنه يقول لمن شاتمه: إني في حال لا تستوجب الشتم، وفي حال لو كنت تعلم ما أنا عليه ينبغي لك أن لا تفرط في قولك ولا تبادي بالشتم، لأن الحال التي هو عليها من صفاء ومن صوم حال قد ينطلق أو قد يتلفظ الصائم بدعوة أو يتوجه إلى الله بدعوة يدعو بها على هذا الشاتم ويستجيب الله دعاءه، فكأنه ينبهه إلى أن المقام ليس مقام شتم، بل الأولى به أن يرفق بالصائم وأن يتجنب ظلم الصائم، لأنه في حال يقبل الله ويستجيب منه الدعوة. فالحال مسألة تتوقف على حال الصائم، فإن وجد فيه يعني أنه لو قالها جهرا لا يترتب عليها رياء ولا سمعة يقولها جهرا، وإن خشي الرياء قالها سرا في نفسه. هذا ما يتعلق بالحديث الأول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله. والمراد بالمشاتمة والمقاتلة يعني أنها من باب المرادفات. والمراد بالمقاتلة هنا ليس حقيقة القتل وإنما المراد به الخصومة والمشاتمة، فتفسر المقاتلة بأنها مرادفة للمشاتمة، وأن المسألة لا تستوجب القتل بمعنى إزهاق الروح. وقوله قاتله ظاهره يقول أهل العلم إن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، إن المفاعل أقصد ليس أفعل التفضيل، إن المفاعل، لأن المفاعل ظاهرها أن يصدر الفعل من طرفين، ومعلوم أن الصائم ليس من حاله ومن شأنه أن يبدأ بالشتم وبالخصومة، وإنما لما كان الخصومة والشتم موجها إليه وأنه لا بد أن يقابل ذلك إما بصفح وإما بعفو وإما بسكوت وإما بخصومة، جاء الفعل على وزن المفاعلة بمعنى وقوعها من الطرفين، وإلا في الأصل أن الغير الصائم هو الذي يبدأ بالخصومة، وكأن العبارة معناها فإن شتمه أحد أو خاصمه أحد أو خصمه فليقل إني امرؤ صائم، لأن قوله إني امرؤ صائم ليست فيها خصومة حتى نقول إنها تقابل الخصومة، فيوصف الرجل بأنه مخاصم أو بأنه مشاتم أو بأنه مقاتل. فإذا هذا الوصف وهو المفاعلة تكون من طرف واحد. قال فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصوم وما يترتب عليه، قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ويريد به القسم بالله، وهذا الحديث يدلنا على مشروعية القسم بالله في الأمور العظيمة، لأن فيها تنبيه ولأن فيها لفت نظر لما سيقال، حيث إنه يعظم كلامه. قال والذي نفس محمد بيده يعني روحه يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء، وهو كناية عن إظهار غاية الخضوع من العبد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، حيث يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره كله موكول إلى ربه. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف المراد به الرائحة التي تخرج من تصعد من الجوف، من جوف الإنسان حالة خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة لا شك أنها رائحة مستكرهة، يعني يكره الإنسان شمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويبين أن الصائم في هذه الحال وما يبدو وما يظهر من جوفه من رائحة، هذه الرائحة وإن كانت مستكرهة إلا أنها الله جل وعلا يحب هذه الرائحة، لأنها من آثار الطاعة ومن آثار العبادة ومن آثار الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى هو الذي يجازي عنها ويكافئ عنها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يعني يجزى على الحسنة التي يفعلها بعشرة أضعاف. وإلى 70 ضعفا، لأن الله سبحانه وتعالى، أو إلى 700 ضعف، لأن الله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهذه 700. وهكذا كل عمل ابن آدم له يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. واستثنى الرب جل وعلا من ذلك الصوم، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا تعبير عن أن الصوم لا يحدد جزاؤه، وإنما يقدر الله جل وعلا جزاءه بقدر ما يخلي أو بقدر ما يظهر من إخلاص وطاعة من العبد. ولذلك كلما كان الصوم خالصا لله، وكلما كان الصوم أقرب إلى الكمال، كلما كان الثواب أعظم. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن النبي يقول يدع أحدكم، يعني إن الصائم يدع طعامه وشرابه من أجلي، فما دام تركها من أجل الله سبحانه وتعالى إذن فالله هو الذي يجازيه بما يستحقه. ولذلك يقول هنا صلى الله عليه وآله وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأطيب أفعل تفضيل. وهذه العبارة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي لنا أن لا نخوض في معناها بما خاض به المتكلمون، فإن كلمة أطيب عند الله من ريح المسك هذه من صفات الأفعال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فنقول إنها صفة تليق بجلاله جل وعلا، ليس لنا أن نؤول ولا أن نفسر ولا أن نصرفها عن ظاهرها، كما جاء ذلك في من خاض في تفسيرها بدعوى أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز عليه ذلك، ولأن مسألة الروائح ومسألة بلوغ الروائح إنما هي من خصائص الناس، هذا كله من التأويل، التأويل المنقود الذي كرهه السلف رضوان الله عليهم. ومثل هذا الحديث يمرونه كما يمرون سائر أحاديث الصفات، ويثبتون الوصف لله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
الله يضاعف لمن يشاء، هي 700 ضعف لما فوقها.
ها؟
الله يضاعف لمن يشاء.
وذكرها في 700 ولا ذكرها بعدها؟ إذا هي زيادة على 700. ها؟ لأنه قال كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم والله يضاعف لمن يشاء، وهذا في حسب الإخلاص وحسب الفائدة التي تجنى من الصدقة وحسب الآثار التي تبقى للصدقة، لأن الصدقات تتفاوت ما في شك، والفوائد التي تجنى منها تتفاوت. ولهذا نحن كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، والصدقة الجارية طالما أنها باقية الثواب إيه؟ باق، وإذا كان صاحبها قد عملها خالصة لله فالثواب يكون أكثر. ولذلك بشره الله بقوله والله يضاعف لمن يشاء، وكذلك هنا في الصوم. ثم قال ولا خلوف فم الصائم. ضبط أهل العلم خاصة علماء اللغة قالوا إن العبارة أو اللفظة هنا خلوف بضم الخاء واللام، ولا خلوف، لأن بعض أهل العلم قرأها خلوف، قالوا وهذا منهم من خطأ هذا الضبط، ومنهم من جعله يعني قولا أو ضبطا أو لفظا معروفا عن العرب، لكن قالوا إنه بالضم أو لا. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني عند الله سبحانه وتعالى أكثر طيبا من ريح المسك، لأن ريح المسك هو أطيب الطيب بالنسبة للناس وبالنسبة للآدميين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب المسك ويتطيب به، وكان يخصه عن غيره من الطيب، يفضله على غيره من الطيب. فهذا الطيب الذي هو أطيب الطيب، خلوف فم الصائم عند الله أطيب منه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وللصائم فرحتان، أي يفرح بهما، فرحة في الدنيا يفرح بها إذا ما أتم صومه، ولذلك يدعو الله ويشكره على أن من عليه بالصوم وأنه أكمل صومه وأنه لم يعكر على عبادته ما يقدح فيها أو ينقص أجرها، هذه فرحة يفرح بها العبد، لأن العبد إذا أدى العبادة وشكر الله عليها أثيب. ولذلك جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، ومن السراء التي تصيبه أن يتم صومه وأن يكمل العبادة. ولذلك شرع لنا إذا ما أدينا الصلاة وأكملناها ندعو الله ونقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا أيضا الإنسان إذا ما أتم صومه يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويشكره ويظهر الفرحة في كونه أكمل الطاعة والعبادة دون مانع يمنع من ذلك. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه إحدى الفرحتين. والفرحة الثانية يفرح يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فإنه يدخر له ثواب الصوم، وكما قال سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيدخر الله له ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا جعل بابا من أبواب الجنة سماه باب الريان خاص بأهل الصوم بالصائمين، لا يدخل منه إلا الصوام ولا يدخل منه إلا أهل الصوم، فإذا ما دخلوا منه واختصوا بالدخول منه بعد ذلك يغلق هذا الباب فلا يدخل منه أحد. هذه الخصوصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الآخرة للصائمين لا شك أنها مصدر فرح لهم، ولذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة فرحة يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، يعني أن من الله عليه بالتمام، وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يدخره له من الثواب. قال الحديث متفق عليه بمعنى أنه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، كما هو مصطلح صاحب هذا الكتاب أعني المجد بن تيمية، وإلا فإن المصطلح العام في قولهم متفق عليه فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم، لكن المجد بن تيمية رحمه الله جعل لنفسه مصطلحا خاصا، وكما يقول علماء الأصول لا مشاحة في الاصطلاح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني لم يدع العمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كأنه يقول إن الله مستغن عن صومه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الغرض من الصوم هو إيه؟ ما غاية الصوم؟ ما هدف الصوم؟ هو تقوى الله، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. إذن الصوم تهذيب للنفس وتربية وحمل لها على أن تتأدب وعلى أن تتقي الله. فإذا كان الصائم لم يستشعر ذلك وأمسك عن الطعام والشراب، لكنه لم يمسك عن قول الزور، الكذب، البهتان، الغيبة، النميمة، وكل شيء مستكره ممنوع، وكذلك لم يترك العمل بذلك، فنجده يؤذي ويفسد ويشتم ويلعن. فإذا هذا لم يتهذب ولم يتربى ولم يستشعر الغاية من الصوم، ولذلك تركه للطعام والشراب لا يفيده. ومن هنا جاء هذا القول وهذا التأنيب وهذا الإنكار من الله سبحانه وتعالى، وبيان أن من لم يفعل ذلك إذن لا يفيده الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في ذلك. وهذا كناية عن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صومه، مثله كما جاء: إن من لم تنهه صلاته عن الإيه؟ عن الفحشاء فلا صلاة له، كناية عن أن الله لا يقبل منه ذلك. وليس معنى أنه إذا كانت هذه حاله لا ينبغي له أن يصوم، ليس هذا المراد، ولا ينبغي لأحد أن يتخذ ذلك عذرا في ترك الصوم كما يفهمه بعض الجهال. يقول: أنا إنسان ما أضبط لساني، ولذلك ما دمت لا أضبط لساني إذن ما ينبغي لي أن أصوم. نقول له: لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن صومك يجب أن يحملك على التقوى وعلى الطاعة وعلى الخشية وعلى ترك الزور وعلى ترك العمل به. وهكذا إن كنت ممن يعمل أعمالا تتنافى مع الإسلام، فيكفي أن يكون الصوم أحد الروادع التي تردعك عن هذا الفعل القبيح. فمثلا لو أن إنسانا ممن يخوض في أكل الربا أو في أكل المال الحرام، ويعتذر بأنه ما دام يشتغل في هذه الأمور صومه غير مقبول، إذن فهو لا يصوم. نقول له: هذا فهم خاطئ، وهذا انحراف في الفهم، بل إنك ما دمت قد شرعت في الصوم فيكفي أن يكون الصوم رادعا لك في عن فعل هذه المحرمات. وهذا هو الغرض من هذا الحديث. ايش
دور التعريف القرآن؟
ما سمعت
دور التعريف القرآن تعلق بالتقويم؟
ايش بو
هل كنت وقيف ما يجي من علل الصيام؟
هذا من العلل، وليس كل العلل، لكن لانه جاءت احاديث اخرى صوموا تصحوا، فهذا من العلل. ها، وجاء يكفي ان الصوم عبادة، يعني كونه مشروع شرع لنا عبادة يكفي أن العبادة هي العلة، لكن غاجرت العادة أن ما تعبدنا الله به إنما نفعه يعود علينا، ولذلك نبحث عن الحكمة التي من أجلها تم مشروعية العبادة، فوجدناها في الصوم، منها ما يعود على الجسم بالصحة، ومنها ما يعود على الروح، ومنها ما يعود على الجسم والروح من التقوى والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عندما يصوم يعني يكون في حالة شفافية تمنعه من أن يرتكب محارم الله، ويشعر بأنه مع الله وأنه قريب من الله، وأنه يصوم وأن الناس لا تدري عن صومه، لأنه من الأمور السرية، فكونه يحافظ على هذا السر بينه وبين ربه لا شك أنه يورثه شيئا كثيرا من الايه من التقوى. نعم. هو قال يصومون، قال يدخله الصائمون، ولماذا تضيق وتحجر؟ يدخله الصائمون سواء كانوا صاموا الفريضة او صاموا ايه النافلة، لكن لا شك ان من صام النافلة مع الفريضة هو من اول من يدخل، ولا يلزم ان يكون هذا الباب خاصا بهم دون غيرهم. واضح؟ ها؟ اي
يعني ملاحظة
ما فهمت كلامك. يعني انسان اغتاب انسانا وانت في المجلس، وانت اين لحاضر؟ الصائم ولا غير الصائم؟ اي انسان في هذه الحالة اذا وجدت من يغتاب تنهه، يعني من تتكلم عليه غا حاضر هذه ما هي غيبة، هذا قد يكون شتيمة، إذا لم تكن غيبة تكون إيه شتيمة وخصومة، يكون من باب الاستهزاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إيه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يعني الغيبة منهي عنها، الخصومة منهي عنها، السخرية منهي عنها، لأن الإسلام يريد منا أن نعيش مجتمعا كله مجتمع مسالم، مجتمع مؤاخى بين، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ها؟ يقول الغيبة والسخط أيهما أشد؟ الغيبة محرمة والسخط محرم، كلاهما يعني في موضعه شديد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد هذين الخبرين، والحديثان كما رأينا حديثان صحيحان، الأول متفق عليه، والثاني رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قوله فلا يرفث، قال بضم الفاء وكسرها، فلا يرفث فلا يرفث، ويجوز في ماضيه التثليث في رفث، رفث ورفث ورفث، والمراد به الكلام الفاحش، وهو بهذا المعنى بفتح الراء والفاء الرفث. فلا تقول رفث وإنما تقول رفث، ويطلق وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته، يعني مقدمات الجماع. وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقا، يعني سواء الكلام فيما يتعلق بالنساء بينهن أو بين الرجال وغير ذلك. قال في الفتح ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها، يعني من الجماع ومقدماته. وفي رواية ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. قوله ولا يصخب، قال الصخب هو الرجة والاضطراب، الرجة واضطراب الأصوات للخصام، يعني الجلبة والغلبة، لأن فيها الاستخفاف بالنفس، ولأن فيها إهمال الأدب، لذلك نزه الصائم عن ذلك. قال ولا يصخب. قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، يعني هذه أشياء منهي عنها مطلقا، لكنها في الصوم أشد نهيا، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله أو قاتله، قال يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل اللعن، وهذا هو المقصود، فيرجع إلى معنى الشتم، فيكون من باب المرادفات، يعني ألفاظ مترادفة في قوله فإن شاتمه أو قاتله. ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة، يعني لا يمكن حملها على المفاعلة، لأن الأصل أن الصائم لا يبدأ، وأن غيره والذي يبدأ به، لأن الصائم مأمور أن يكف نفسه عن ذلك، فكيف يقع ذلك يعني منه. وإنما المعنى إذا جاء معترضا، وإنما المعنى إذا جاء متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته، كأن يبدأه بقتل يعني خصومة أو ضرب أو شتم، اقتضت العادة أن يكافئه عليه، يعني يرد عليه ذلك، فينبغي للصائم أن يتذكر الصيام وأن لا يبادله ذلك الفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.